أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نهى عمران الأول من التقليد، هل يجب أن يكون من الأعلم؟ ولا يجوز تقليد غير الأعلم، أو لا يجب تقليد العالم وعلى تقدير الوجوب، فهل يجوز لغير العالم اعتقاده بأنه غير العالم، هل يجوز له الإفتاء أو لا يجوز له ذلك؟ الأمر الثاني، هل يجوز التقليد بالتقليد أو لا يجوز؟ أما الأمر الأول فلا شبهة في وجوب تقليد العلم، فإن السيرة القطعية من العقلاء المرتكبة في الأذهان الثابتة في أعماق نفوسهم المنذات شرعا حيث لم يرد رفع من قبل الشارع المنذات شرعا قد جرت على الرجوع إلى العالم في كل علم نظري، مثلا في الطب لا شبهة يرجع إلى العالم في مورد الخلاف بينه وبين غير العالم، فليرجع إلى قول العالم ويأخذ به، وهكذا في سائر العلوم في مورد الخلاف بين العالم وغير العالم، فليرتكب في الأذهان بحسب الجبلة والفطرة والرجوع إلى العالم في مورد الخلاف، وكذلك الحال في الفقه والأصول، فإن في مورد الخلاف بين العالم وغير العالم في المسائل الفقهية فلا شبهة في وجوب الرجوع إلى العالم، ولا يجوز العمل بقول غير العالم فإنه ليس بحجة، فإنه ليس بحجة. وعلى هذا فإذا قلد شخص غير العالم مع التفاته بأنه غير العالم ويعمل بقوله ويرى أن قول غير العالم في مورد الخلاف مع العالم لا يكون حجة، ومع ذلك هو قلده لسبب من الأسباب فلا شبهة في بطلان عمله وعدم انجزائه، لا في الوقت ولا في خارج الوقت، فإن حتى في الأجزاء الغير الركنية، كما إذا فرزنا أن العالم يرى وجوب الصورة في الصلاة أو وجوب جلسة الاستراحة فيها، وغير العالم لا يرى وجوب الصورة أو وجوب الصورة في الصلاة ويصلي بلا صورة أو بدون جلسة الاستراحة، فصلاته محكومة بالبطلان ولا تكون مجزية، فإن حديث لا تعاد لا يشمل العالم بالإحلال، حديث لا تعاد مختص بالجاهل والناسي، إما مختص بالناسي كما بنى عليه محقق النائم قدس الله نفسه او همین نقایش ملولی جاهل مرکم و مطلقا سرا نکان مقصرم هم کان غیر مقصرین و یشمل الجاهل الوسیط اذا کان قاصرن و اما اذا کان مقصرن فلا یکون مشمولا للحدیث و اما اذا کان الشخص عالما ملتفتا لان عمله مخل إذا كان الشخص ملتفتا إلى الإخلال بعمله فلا يكون مشمولا للحديث فحديث لا تعاد لا يشمله فمن أجل ذلك تجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارج الوقت فأما إذا كان جاهلا ولا يعلم أن تقليد غير العالم لا يكون مجزيا لا يعلم بذلك أو تخيل أنه أعلم من غيره أعلم من غيره ثم ظهر أنه غير العالم فهل يجزي عمله أو لا يجزي فهنا لا بد من التفصيل فإن الخلاف إن الاختلاف بين العالم وغير العالم إن كان في المسألة التي يكون الجهل فيها عذرا كما إذا كان الجهل للأجزاء غير الركنية كما إذا فرضنا أن العلم يرى وجوب سورة في الصلاة وغير العلم لا يرى وهو صلى بدون سورة في الصلاة اعتمادا على فتوى غير العالم ففي مثل ذلك يجري حديث لا تعاد لا تعاد الصلاة إلا من شمس الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود فأما الإخلال بسائر الأجزاء التي هي غير ركنية وغير مقومة للصلاة فالإخلال بها إذا كان عن جهل أو نسيان فهو لا يزر بصحة الصلاة ومشمول لحديث لا تعاد لا تعاد الصلاة إلا من خمس فأما إذا كان الخلاف بينهما بين العالم وغير العالم في مسألة لا يكون الجهل فيها عذرا كما إذا كان الخلاف بينهما في الوجوه فإذا فرضنا أن غير العالم جوز الوضوء بماء الورد وتوزع به وصلى أما غير أما العالم فهو لا يرى جواز الوضوء به ويرى بطلان الوضوء ففي مثل ذلك لا بد من الإعادة فإنه غير مشمول لحديث لا تعاد ومستثنى من حديث لا تعاد فإن المستثنى من حديث لا تعاد الطهارة الحدثية لا تعاد الصلاة إلا من طهور أو وقت أو قبلة أو ركوع أو سجود فإنها من أركان الصلاة ومن مقومات حمدها. فإذا كان الاختلاف بينهما في الأركان فلا يكون جهل المقلد عذرا، فلا بد له من الإعادة في الوقت والقضاء في خارج الوقت. هذا كله مما لا كلام فيه، وإنما الكلام في أنه هل يجوز لغير العالم مع التفاته بأنه غير العالم، هل يجوز له الإفتاء في موارد الخلاف بينه وبين العالم؟ الظاهر أنه لا يجوز له الإفتاء، وذلك لأنه يحتمل احتمالا عقلائيا أن العالم في تكوين القواعد العامة أو في تطبيق على عناصرها الخاصة في الفقه وصل إلى نقطة ولم يصل إليها، فمن أجل وصول العدم إلى تلك الخصوصية والنقطة أفتى بوجوب السورة أو أفتى بوجوب جلسة الاستراحة في الصلاة. وأما غير العالم لم يصل إلى تلك النقطة ولم يلتفت إليها، فإنها بين وصول إليها خارج عن مقدوره، فلا يتمكن من الوصول إلى تلك النقطة، فمن أجل ذلك لا يجوز له الإفتاء. الإفتاء بعدم وجوب السورة في الصلاة أو بعدم وجوب جلسة الاستراحة فيها فإذن لا يجوز للغير العالم مع التفاته بأنه غير العالم، لا يجوز له الإفتاء في موارد الخلاف، لأنه يحتمل احتمالا عقلائيا لو لم يعلم احتمالا عقلائيا أن العالم وصل إلى نقطة إلى خصوصية، ومن أجل تلك الخصوصية أبطى بالوجوب وهو لم يصل إليها، فمن أجل ذلك لا يجوز له الإفتاء. إذا أفتى فهو فتوى لغير علم، فهو فتوى لغير ما أنزل الله، وهو محرم عليه هذا مما لا شبهة فيه. هذا كله في الأمر الأول. فأما الأمر الثاني، هل يجوز التبعيض في التقليد لأن يقلد مجتهدا في باب الطهارة ويقلد مجتهدا آخر في باب الصلاة، أو في مسألة يقلد مجتهدا وفي مسألة أخرى يقلد مجتهدا آخر، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ لا شبهة في عدم جواز ذلك، عدم جواز التبعيد في التقليد. والوجه في ذلك أن من كان أعلم فهو أعلم في تكوين القواعد العامة، المشترك بين أبواب الفقه بالحدود المسموح بها شرعا وفق شروطها كحجية أخبار الثقة وحجية الظواهر كظواهر الكتاب والسنة وحجية الاستفاضة وما شاك لذلك من القواعد الوصولية العامة. فإذا كان العالم في تكليف تلك القواعد فهو أعلم في تطبيقها أيضاً في تطبيقها على عناصرها الخاصة في الفقه بين نسبة الفقه للوصول نسبة العلم التطبيقية إلى العلم النظري والعلم التطبيقي يتولد من العلم النظري ليس علما مستقلا يتولد من علم النظري ومن هنا قلنا أن الباحث الأصولي كلما كان أكثر دقة وعمقا وثقة فهو أكثر دقة في التطبيق وأكثر عمقا وسعة في التطبيق لأن ذهنية الأصولية تنعكس تماما في الذهنية الفقهية فإذا لا يمكن التفريق بينهما وعلى هذا فهو أعلم في تطبيق القواعد العامة على جميع أبواب الفقه فإن حجية خبر الثقة لا تختص بباب دون باب وحجية الظواهر لا تختص بباب دون باب وكذلك حجية الاستصحاب فإذا كان العالم في تكليل قواعد العامة كحجية أخبار الثقة بذلك الحدود المسموح بها شرعا فهو أعلم في تطبيقها على مسائلها وعلى هذا فلا يجوز التبعيض بأن يقلد العالم في بعض المسائل الفقهية ويقلد غيره في بعضها الآخر هذا لا يمكن لأن غيره ليس بأعلم هو أعلم منه فلا يجوز الرجوع إلى غيره فالتبعيد غير جائز فالتبعيد مبني على جواز تقليد غير العالم فإن قلنا بوجود تقليد العالم فلا يجوز التبعيد فإن التبعيد يبتني على جواز تقليد غير العالم والمفروض أنه غير جائز إلى هنا قد تم المقدمة مقدمة البحث وهو بحث الفقه وبعد ذلك يقول الكلام فيما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له القاتل عرجا أو لا نتكلم فيه.